أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كلب الماشية والزرع والبستان. قلنا أن المسألة خلافية بين المتقدمين على الشيخ الطوسي وبين من تأخر عنه، فإن من تقدم على الشيخ الطوسي ذهبوا إلى المنع من بيع هذه الكلاب الثلاثة، بينما الشيخ الطوسي ومن تبعه من العلماء ذهبوا إلى الجواز. قلنا أن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على الجواز هي عديدة. الدليل الأول كان عبارة عن الرواية التي ينقلها الشيخ في كتاب المفطور، الرواية المرسلة بعد أن نجبر ضعف السند الموجود فيها وضعف الدلالة بعمل المشهور، ويكون المقصود من المشهور الذي يعمل بهذه الرواية هو مشهور المشهور، المقصود بالمشهور هو الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، فيكون هذا العمل جابرا لضعف السند. فالذي يجبر ضعف السند ليس هو خصوص الشهرة الفتوائية، وإنما المقصود بها هو الشهرة في العمل، العمل شهرة العمل بالرواية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن الاستدلال به على الجواز في المقام هو ما أشار إليه العلامة وأوضحه العلامة، وحاصله هو أن يقال بأن المقتضي لجواز البيع في هذه الكلاب الثلاثة موجود والمانع مفقود، فلا بد من الالتزام بجواز البيع. أما وجود الموجود المقتضي فيدعى أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد هو وجود المنفعة، وجود المنفعة المحللة به فيه، وهذه المنفعة المحللة هي التي اقتضت جواز البيع في كلب الصيد، هي التي اقتضت استثناء كلب الصيد من الأدلة المانعة من بيع الكلب مطلقا. وهذا المقتضي كما هو واضح موجود أيضا في كلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان، لأنه أيضا ينتفع بها منفعة معقولة محللة معتدا بها، فالمقتضي لجواز البيع موجود والمانع منه مفقود، حيث أنه لا مانع يمنع من جواز البيع هنا، لأن المانع عبارة عن النجاسة وأمثال النجاسة، لأن المانع عبارة عن النهي الشرعي، والنهي الشرعي ليس موجودا هنا، بل بعضهم حاول أن يستدل بنفس هذا الدليل لكن عن طريق الأولوية، لأن قال إذا كان المقتضي لجواز البيع في كلب الصيد هو الانتفاع، الانتفاع يقول موجود بشكل أوضح في ماذا؟ في كلب الماشية والزرع والبستان، فإن منفعة الحراسة لهذه الأمور أهم بمراتب من ماذا؟ من منفعة الاصطياد. الاصطياد غالبا يكون للتلهي، وإذا كانت له منفعة فمنفعته محدودة، بينما كلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان ينتفع به بشكل أوضح وأكد. فإذا كان الانتفاع هو المقتضي لجواز بيع كلب الصيد، فإذا جواز بيع كلب الماشية والزرع والبستان من باب أولى. هذا أيضا يمكن أن يجعل دليل للجواز، بل استدل به على الجواز من قبل العلامة وغير العلامة. هذا الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام. الدليل الثالث الذي قد يستدل به على الجواز هو الانتفاع. وجود لا مو إرشاد، لا، الروايات تدل على الجواز. احنا نجي نقول ان الجواز ليش ثبت لكلب الصيد دون بقية الكلاب، نقول المنشأ هو هذا، وجود النفس، وجود المنفعة. يعني المنفعة هي العلة والملاك الذي اوجب ان يثبت الشارع جواز البيع المن لكلب الصيد. الدليل الثالث هو التمسك بما دل على ان هذه الكلاب الثلاثة لها ديات مقدرة شرعا ومنصوصة شرعا. ثلاثة: الماشي والزرع والبستان. قدرت هذه الديات في كلب الماشية بكبش أو بعشرين درهما، وقدرت في كلب الحائط بعشرين درهما، وقدرت في كلب الزرع بقفيزين من طعام أو بقفيز من طعام. هذه الروايات دلت على أن كلب الماشية له دية، وكلب الزرع وكلب البستان أيضا لهما دية بكبش أو بعشرين درهما، كلب الحائط بعشرين درهم، وكلب الزرع بقفيز من طعام. الاستدلال بذلك يكون بهذا التوضيح، أن ثبوت الدية لهذه الأمور يكون دليل على ماذا؟ على أن هذه لها مالية معتبرة عند الشارع، ولذا أوجب فيها الدية. وإلا لو كانت ساقطة عن الاعتبار والمالية، حينئذ إتلافها من قبل الغير لا يكون موجبا للدية. فإيجاب الدية في هذه الكلاب الثلاثة يكون دليل على أن اعتبارها باق شرعا وأنها مال شرعا، وإذا كانت مالا فلا بد من الالتزام بماذا؟ بجواز بيعها. واضح الدليل؟ هذا الدليل الثالث. هذه هي عمدة الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على الجواز، طبعا بضميمة الإجماع الذي نقله المصنف من قبل الشهيد ومن قبل العلامة في التذكرة ومن قبل الشيخ الطوسي أيضا. هؤلاء ادعوا بأن جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة متفق عليه ومجمع عليه عندنا، كما قرأنا العبارات في الدرس السابق. هذا أيضا يمكن جعل دليل علينا على جواز البيع. فالأدلة تكون أربعة. حاصل المناقشة، مناقشة المصنف في هذه الأدلة حيث أنه يذهب إلى المانع. أما بالنسبة للدليل الأخير الذي ذكرناه وهو الإجماع، فدعوى الإجماع على الجواز دعوى مشكلة عرضتها على مدعيها، كيف وقد بينا أن المسألة ماذا؟ خلافية. وليس المخالف مثلا فرد واحد أو فردين من العلماء، وإنما المخالف في هذه المسألة لعله هو كلهم، كل المتقدمين من علمائنا. الظاهر أن كل المحدثين كما تقدم، وأرباب الفتوى أيضا هؤلاء ذهبوا إلى المانع كما قلنا. مع خلاف هؤلاء من المتقدمين ومن تقدم ذكرهم من المتأخرين، حينئذ كيف يدعى أن المسألة ماذا؟ إجماعية، بحيث يستدل بالإجماع على ماذا؟ على هذه المسألة. واضح؟ فإذا المسألة ليست إجماعية وإنها المسألة خلافية، هاي من جهة. من جهة ثانية أن دعوى الإجماع في كلمات الشهيد والعلامة والشيخ الطوسي معارضة بدعوى الإجماع في كلام السيد ابن زهرة في الغنية وكلام نفس الشيخ الطوسي في الخلاف. الذي يظهر منهما من مجموع العبارتين الإجماع، دعوى الإجماع على عدم الجواز، دعوى الإجماع على المانع. هذا إجماع منقول على الجواز، هذا إجماع منقول أيضا على ماذا؟ على المانع. لماذا نرجح هذا الإجماع على هذا الإجماع؟ فالمناقشة في دعوى الإجماع من جهتين، الجهة الأولى هي أنها معارضة بإجماع آخر منقول من قبل بعض العلماء على عدم الجواز، على المانع. والمناقشة الثانية أن هذه الدعوة موهونة بكثرة وجود المخالف، فإذا لا معنى لدعوى الإجماع في المقام. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. أما بالنسبة إلى الدليل الماذا الثاني أو الثالث، وهو الاستدلال بجواز الانتفاع بهذه الكلاب الثلاثة، وأن المقتضي للجواز موجود فيها والمانع مفقود. المصنف يقول أن هذا الدليل قياس صرف قد نهينا عن العمل به بالأدلة الشرعية، إذ أي فرق بين هذا الاستدلال وبين القياس الحنفي؟ لو فرضنا أن الجواز الموجود الثابت في كلب الصيد بحسب الأدلة كان معللا بهذه العلة، بين فيه أن الملاك فيه هو وجود الانتفاع بكلب الصيد، حينئذ يكون هذا من القياس المنصوص العلة الجائز عندنا بلا إشكال، من قبيل ما إذا فرضنا ورود هذا النص يحرم بيع الخمر لأنه مسكر. لو نص على أن علة التحريم هي الإسكار لا إشكال في أنه يجوز التعدي إلى غير الخمر إذا وجدت فيه العلة، هذا قياس منصوص العلة. بل ذكروا في عدة موارد بأن هذا في الحقيقة لا يدخل في باب القياس، بل هذا يكون عملا بالظهور، لأن قوله يحرم الخمر لأنه مسكر بحسب ظاهر القضية كأنه قال يحرم كل شنو مسكرين. الخمر حينئذ لا خصوصية له سوى أنه مصداق للمسكر وفرد من أفراد المسكر، فكأنه قال يحرم كل مسكرين، وإذا ورد يحرم كل مسكرين لا إشكال في أنه يجوز التعدي إلى ماذا؟ إلى كل فرد ومصداق من مصاديقه. وأما إذا فرضنا أن الشارع لم ينص على العلة، نحن أتينا واستنبطنا أن العلة للجواز هو وجود المنفعة في كلب الصيد المعقولة والمحللة، واضح؟ هذا قياس حنفي، هذا قياس مستنبط العلة. من قال لهم بأن العلة في جواز بيع كلب الصيد هو الانتفاع به؟ من قال ذلك؟ واضح؟ لعل هناك علة خفية نحن لا نعلم بها، العقل لا مسرح له في ماذا؟ في ملاكات الأحكام الشرعية، ملاكات الأحكام لا يعلم بها إلا المولى سبحانه وتعالى أو من أطلعه على غيبه، العقل لا مسرح له في ذلك، وهذا من القضايا الواضحة عندنا. نعم قد يستكشف ملاك الحكم في بعض الأحيان اعتمادا على ظاهر دليلين أو اعتمادا على تجميع قرائن متعددة في مجالات مختلفة، قد تورث للفقيه الاطمئنان أو القطع بأن هذا هو ملاك الحكم، هذه مسألة أخرى. لكن في المقام لا يوجد عندنا مثل ذلك، فإثبات الجواز في الكلاب الثلاثة التي هي محل الكلام لوجود الملاك المستنبط الموجود في المدعى وجوده والمدعى أنه هو الملاك للجواز الثابت في كلب الصيد، هذا يكون من باب قياس الماخذ ولا يجوز العمل به بلا إشكال. إذن الأدلة الدالة على الجواز في كلب الصيد يجب الاقتصار فيها على موردها وهو كلب الصيد، ولا يجوز إسراؤها علما إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن الكلاب الثلاثة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للدليل الآخر. وأما الدليل الثالث الذي كان عبارة عن أن هذه الكلاب لها ديات مقدرة ومنصوصة شرعا، وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أنها باقية على المالية، وأن لها مالية معتبرة عند الشارع، وأنها يجوز مقابلتها بماذا؟ بالمال، لأنها مال فيجوز بذل المال بأزائها، فيجوز بيعها. هذا الدليل المصنف يناقش فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أن ثبوت الدية شرعا لشيئين ليس فيه دلالة على ماذا؟ على كونه ملكا، على يعني على قابليته للمبادلة بالمال، وعلى أنه ملك يجوز مبادلته بماذا؟ بمال. ليس فيه دلالة على ذلك أصلا، بل من الممكن أن نفسر ثبوت الدية في شيء على أن هذا الدية هي غرامة شرعية تثبت لشيء يقبل الانتفاع وقابل الانتفاع به، من دون أن تكون كاشفة عن أنه ملك ومال يصح بذل المال بأزائه، وإنما هي غرامة شرعية تثبت لتفويت منفعة في شيء قابل للانتفاع به، كما هو الحال في الحر. الحر له دية أو لا؟ بلا شك له دية، لكن هذه الدية لا تكون كاشفة عن ماذا؟ عن أنه مال وملك يصح ماذا؟ بذل المال بأزائه. واضح؟ لا يمكن تفسيرها بذلك. إذا ثبوت الدية في شيء أعم من كون ذلك الشيء ملكا ومالا يجوز مقابلته بالمال، بل يمكن أن تفسر على هذا الأساس، على أنها غرامة شرعية ثبتت شرعا في مقابل تفويت الانتفاع بشيء. الشارع قال إذا أتلفت كلب الماشية فعليك غرامة كذا مقدار، أي غرامة هذه، واضح؟ مو أنه مقابل ماذا؟ مو أنها ناشئة من ماذا؟ من تفويت مال وإتلاف مال، لا ليس كذلك، وإنما شيء ليس مالا لكن شنو؟ لكن ينتفع به. حيلولة المنتفع، الحيلولة بين المنتفع وبين هذا المال وتفويت هذا الانتفاع عليه يجب تعيين هذه الغرامة الشرعية. لنفترض أن الديات المقدرة في هذه الكلاب الثلاثة من هذا القبيل، إذن ليس فيها دلالة على الملكية. هاي من جهة، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يترقى فيها المصنف، يقول بل يمكن أن ندعي أن ثبوت الدية في هذه الأمور الثلاثة يكون دليلا على عدم الملكية وعدم المالية. هذا ترقي غير المناقشة الأولى. يقول يمكن أن نقول أن ثبوت الدية في هذه الكلاب الثلاثة يعتبر دليلا على عدم الملكية وعدم المالية في هذه الكلاب الثلاث. لماذا؟ يقول الدليل على ذلك هو أنه لو كانت مالا، لو كانت ملكا، حينئذ مقتضى القاعدة هو أن الذي يثبت بإتلافها أو بإعراض عروض النقص عليها هو شنو؟ هو القيمة، كما هو الحال في كل الماليات وفي كل الأمور التي هي مال. إذا أتلف مال الغير ماذا يضمن؟ يضمن قيمته إن كان قيميا، ومثله إن كان ماذا؟ مثليا. ولما كان المفروض فيما نحن فيه أنه ليس مثليا، واضح؟ فيتعين حينئذ شنو؟ غرامة القيمة، لأنه مال وأتلف مال الغير، فعليه أن يضمن ماذا؟ قيمته. بينما الرواية ما فرضت القيمة وإنما فرضت هذه الغرامة المعينة، إذن هذا يكون دليل على أنه ليس مالا وليس ملكا يمكن أن يكون يبذل المال بأزائه. فإذا تعيين الدية وتقدير الدية في النصوص الشرعية يكون قد يمكن اعتباره دليل على عدم التملك وعلى عدم مالية هذه الأمور الثلاثة. فإذا هذا الدليل أيضا غير معتبر. يبقى عندنا شنو من الأدلة؟ الدليل الأول اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو عبارة عن التمسك بالرواية المنقولة عن الشيخ الطوسي. هذا الدليل المصنف يقول: بأن هذه الرواية بحسب بقطع النظر عما عداها لا إشكال في أنها ساقطة سندا، بلا إشكال، بل ساقطة دلالة كما بينا، لأنها أخبار عن حدث فلا تشمله أدلة الحجية. لكن في الاستدلال كان يفترض أن هذا الضعف السندي والدلالي مجبور بماذا؟ بالشهرة. المصنف يناقش في هذه الناحية، يقول: أي شهرة هذه هي التي تجبر ماذا؟ هذا الضعف الموجود في الرواية. لابد أن تكون الشهرة هي الشهرة التي استفدناها من كلام العلامة المتقدم والشهيد كما تقدم، اللي هو كان العمدة في دعوة الإجماع. الدليل الأول سنقول: إذا ما ادعينا الإجماع ما استفدنا من الإجماع، لا أقل نستفيد منه شنو؟ الشهرة. لابد أن يكون هذا. المصنف أيضا يناقش في ذلك، يقول أن هذه الشهرة المدعات في كلمات هؤلاء معارضة بما تقدم من الإجماع على عدم الجواز من قبل صاحب الغنية وصاحب الخلاف. واضح هذا؟ هاي من جهة. من جهة أخرى أيضا نقول بأن هذه الشهرة مخدوشة وموهونة بكثرة شنو؟ المخالفين. كثرة المخالفين. صحيح الشهرة لا 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 يمنع منها مخالفة بعض العلماء، يعني لا تنافي الشهرة كما هو واضح، لكن إذا كان كثير من العلماء يخالفون الجواز لا يقولون بالجواز، هذا يقدح في تحقق الشهرة، فلا تكون جابرة لضعف الموجود في هذه الرواية. هذا واضح؟ نعم، يقول المصنف نعم. إذا سلكنا في مقام تقرير حجية الإجماع المسلك الذي سلكه بعض المتأخرين كما يقول الشيخ، المسلك الذي يرى أن مخالفة الكثير لا تقدح في تحقق الإجماع، واضح أن مخالفة الكثير لا تضر في دعوى الإجماع، إذا سلكنا هذا المسلك حينئذ يمكن أن نثبت ماذا؟ الشهرة، بل يمكن أن نثبت ماذا؟ حتى الإجماع، لأن مخالفة الكثير لا تضر في تحقق الإجماع. هذا المسلك هو الذي سميناه في علم يسمى في علم الأصول بالمسلك شنو؟ بالمسلك الحاد. واضح؟ أن يحدث موافقة المعصوم من اتفاق جماعة، أن يعبر عنه بهذا الشيء، أن يكون اتفاق جماعة كاشف حدثاً عن شنو؟ عن رأي المعصوم عليه السلام. هؤلاء الجماعة وافقهم الآخرون أو شنو؟ أو لم يوافقهم الآخرون، بل حتى إذا خالفهم الآخرون. واضح؟ في بعض الأحيان قد يكون اتفاق جماعة كاشف عن رأي المعصوم حتى مع مخالفة الآخرين. يقول: إذا سلكنا هذا المسلك في مقام تقرير الإجماع، حينئذ مخالفة الكثير لا تقدح في ماذا؟ في دعوى الإجماع. واضح هذا؟ مخالفة الكثير لا تقدح في دعوى الإجماع، صحيح. لكن إذا سلكنا المسالك الأخرى، واضح، كقاعدة اللط مثلا التي يختارها الشيخ الطوسي، واضح أن مخالفة القليل فضلا عن الكثير تكون قادحة في تحقق الإجماع. واضح، قادح في تحقق الإجماع. هذا مضافا إلى أن من لا يبني على هذا المسلك الذي بيناه، مسلك الحاج، إذا ادعى الإجماع لا إشكال أن دعوى الإجماع يوهنها ماذا؟ مخالفة كثير من العلماء. والظاهر أن الذي يدعي الإجماع في محل كلامنا لا يبني على هذا المسلك. إذن مخالفة الكثير توهن دعواه شنو؟ دعواه الإجماع. إذن دعوى انجبار الضعف الموجود في هذه الرواية بالشهرة هذه دعوى غير تامة. أولا لأن الشهرة معارضة بشهرة على المانع، وثانيا لأن الشهرة غير متحققة. لماذا؟ لمخالفة كثير من العلماء. هذا كله مضافا إلى أن الرواية لو كانت رواية صحيحة، يعني لو كانت رواية واصلة إلى الشيخ الطوسي فكان من المناسب أن تصل إلى غيره. لماذا يختص بروايته الشيخ الطوسي؟ مضافا إلى أنه كان ينبغي على الشيخ أن يدونها في جامعه الاستفسار والتهذيب المعدين لهذا الغرض، المعدين لذكر الأحاديث وتدوين الأحاديث الواصلة إلى الشيخ الطوسي من مطرقه المختلفة. لماذا لم يذكرها في جامعه؟ انفرد بذكرها في بعض كتبه الفقهية لا في جميع كتبه الفقهية. هذا مما يورث الاطمئنان بأن هذه ليست رواية. بعضهم يرى بأن تفسير هذه الظاهرة هو أن الشيخ الطوسي اطلع عليها في كتب العامة، واضح أنه رواية موجودة في كتب العامة اطلع عليها الشيخ الطوسي ثم قال روية، واضح روية هذا في كتب العامة. لكن البعض الآخر يدعي أنه بعد مراجعة كتب العامة وجدنا أنها ليست موجودة أيضا في كتب العامة، يعني حتى في كتب العامة ليس لها وجود. هذا نقرأ المثنى. بلي فلعله يشير إلى الشيخ ما تنجب المناقشة. بلي بلي هذا سيجي لعله ذكر عن نسيت ابن البهالي. هاي واضح المناقشة أن الشهرة الجابرة ضعف السند هي الشهرة بين المتقدمين للشهرة بين المتأخرين، خصوصا مع المتقدمين خالفوا المتأخرين. واضح يعني احنا نناقش في كون الشهرة المتأخرة جابرة للضعف مع عدم العلم بآراء ماذا؟ بآراء المتقدمين. نقول أن الشهرة بين المتأخرين لا تجبر الضعف السندي أو الضعف الدلالي. فمن عما إذا ماذا؟ إذا علمنا بأن المتقدمين يخالفون المتأخرين في هذا الفهم، إذن باب أولى أن لا تكون الشهرة بين المتأخرين جابرة لهذا الضعف الموجود في الرواية. هذا كله طبعا كله على تقدير تسليم المبنى كما يسلم به الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يؤمن بأن الشهرة تجبر ماذا؟ الضعف الموجود في الخبر. أما إذا أنكرنا أصل المبنى فالمسألة أوضحها. قال نقرأ من هذه: بل ظهور الاتفاق، جت العبارة بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارة. إذا أكو اتفاق على صحة الإجارة إذن أكو اتفاق على صحة البيع، لأن أحدا لم يفرق بنص كلام الشيخ. هم يمكن جعل دليل، هم يمكن جعل دليل بأن نقول دليل على جواز البيع هو جواز الإجارة بدعوى وجود ملازمة بينهما. المصنف ما تعرض إلى جواب، الجواب واضح. شنو الجواب؟ إنكار الملازمة، ماكو ملازمة بين صحة الإجارة وبين شنو؟ بالدليل شنو الدليل على إنكار الملازمة؟ واضح هذا؟ الدليل على إنكار الملازمة هو أن الحر يجوز إجارته لكن لا يجوز شنو؟ طيب. الحر، الإنسان الحر يجوز إجارته لكن لا يجوز بيعه. بعض الأشياء يجوز بيعها لكن لا يجوز إجارتها. النسبة بينهما مو خصوص من واجب. الأعيان التي لا تبقى بالانتفاع بها وإنما تزول بالانتفاع بها مثل الطعام وأمثاله لا تجوز إجارته لكن يجوز شنو؟ بيعها. ما في ملازمة بين جواز البيع وبين جواز التجارة ومن قوله رحمه الله في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ومن المحكي يعني هذا كله معطوف عليه من على ظهور الاتفاق ظهور الاتفاق من هذه الكلمات ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لن يفرق بين الكلاب الأربعة أربعة يعني ياهو الثلاثة بضم يمثل بالصيد فيكون يقول المصنف أو فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة شنو؟ مقصودها قرينة واضحة إذا آمنا بكلام الشيخ الطوسي والشهيد والعلامة من أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الثلاثة أحدا من يعني أحدا يعني من علمائنا لم يفرق بين الكلاب الثلاثة إذن هؤلاء العلماء الذين يستثنون كلب الصيد لابد أن نحمل كلب الصيد في كلامه علما على المثالية لمطلق ما ينتفع به يعني مثال لكل ما ينتفع به كأنهم استثنوا كل ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة وهذا يشمل كلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان لابد من ذلك إذا آمنا بما قالوا واضح هذا قرين على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد حمل على من على المثال على المثال متعلق بحمل حمله على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع لاحظوا أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة اعتبره في المبيع ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما شنو يحرم الانتفاع به إذن ما يخرج شنو هو ما يحرم الانتفاع به هذا لا يجوز بيعه واضح أما ما يجوز الانتفاع به شنو يكون واجد للشرط يجوز بيعه الكلب الماشي يحرم الانتفاع به لا واضح الكلب الماشي يجوز اقتناءه لكن الأمر أنه دول يقولون لا يجوز بيعه ماكو ملازمة بين جواز الاقتناء وجواز شنو البيع إذا كلب الماشي يجوز الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فهو واجد للشرط فيجوز شنو؟ لأنه هو يصرح يقول هذا احترزنا به شنو؟ عما يحرم الانتفاع به وكلب الماشي لا يحرم الانتفاع به فيبقى داخل تحت الشارع واضح هذا سنجل عبارته احترزنا يقول بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك إذا قاعد يبين ما يدخل في ذلك ها ويدخل في ذلك كل نجس لأنه شنو يحرم الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح تحت السماء انتهت عبارة ابن زهرة واضح يقول يدخل في هذا المنفعة التي يحرم الانتفاع به والتي لا يجوز البيع على ضوئها كل نجس إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على جواز الانتفاع به واضح؟ مثل إيش؟ مثل الكلب المعلم للصيد يقول هذا دل الدليل على جواز الانتفاع به فيكون خارج عن النجس الذي يحرم الانتفاع به هذا واضح؟ مصنف يقول تعليقا على كلامه يقول من الواضح قيام الإجماع لمن على جواز الانتفاع بكلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان هذا واضح اللي أقوله كلب الصيد لماذا خرج عن النجاسات التي يحرم الانتفاع به أليس لأنه قام الدليل على جواز الانتفاع به ها أليس لأنه قام الدليل على جواز الانتفاع به وكل ما قام الدليل على جواز الانتفاع به يجوز بيعه كما يظهر من عبارة ابن زهرة كلب الماشي أيضا نحن بالإجماع لا أشكال، لا أشكال عنده مسلم جواز الانتفاع شنو؟ فيكون بلا أشكال الإجماع يكون دليل على جواز الانتفاع به. فإذا جاز الانتفاع به إذا يخرج عن النجس الذي يحرم الانتفاع به، فإذا تكون فيه منفعة محللة مقصودة فشنو؟ يجوز بيعه لأنه واجب للشرع. واضحة عبارة دقيقة شوي نقرأها من أول لاحظوا. قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك الذي يحرم الانتفاع به والذي لا يكون واجد للشرع كل نجس، يعني كل نجس لا يحرم الانتفاع شنو به إلا شنو؟ إلا شنو؟ إلا النجس الذي دل الدليل على جواز الانتفاع به، هذا يكون واجب للشرع فيجوز بيعه. إلا لا هو شو عبارته؟ إحنا علينا عبارته مو علينا المطالب اللي بذهننا اللي فهمناها من كلام الشيخ القصي. عبارته ابن زورة شنو يعني من ذول؟ إلا ما خرج بالدليل، خرج شنو؟ يعني النجس الذي دل الدليل على جواز الانتفاع به، يعني خرج عن النجاسات التي لا يجوز الانتفاع بها، إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح تحت السماء، دل الدليل على جواز الانتفاع بالزيت النجس كما سيأتي للاستصباح تحت السماء، فإذا هذا يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه. يجي تعليق المصنف يقول المصنف ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب أي الثلاثة منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة هذا أهم استفدنا منها الأولوية اللي أشرنا إليها قلنا أنه بعضهم قد يدعي شنو أولوية أنه يجوز بيع كلاب الكلب الماشي من باب أولى إذا ثبت جواز بيع كلب الصيد فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها، يعني فيها يعني في هذه الكلاب الثلاثة القيد الذي اعتبره ابن زهرة في كلامه شنو هو القيد؟ المنفعة المحللة المقصودة. لوجود القيد الذي اعتبره أي اعتبره ابن زهرة فيها يعني في الكلاب الثلاثة، وأن المنع من بيع النجس منوطا شنو بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها، أي فينتفي المنع بانتفاء حرمة الانتفاع كما في كلب الماشية والبستان والزهرة. لا هذا خلال ظهر عبارته صحيح وذكر البيع لكن عبارته سياق عبارته ما يدل على هذا. ليش؟ لأنه النجس قال يدخل في ذلك، واضح؟ يدخل في ماذا يدخل؟ يدخل في الشيء الذي لا ينتفع به ولذا لا يجوز بيعه، ثم استثنى من النجس بعض النجاسات التي يجوز الانتفاع بها وبالتالي يجوز بيعها. يعني يريد يقول كأنه حتى الأدلة الدالة على جواز البيع في الحقيقة تدل على من؟ على جواز الانتفاع، ولأنه يجوز الانتفاع يجوز البيع. إيش ظاهر عبارته؟ ويدخل في بلي انتهى هذا الكلام. ويؤيد ذلك كله أو كله يؤيد ذلك كله بما ما في التذكرة أو ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد عن المنفعة موجود في هذه الكلاب. هذا العلامة لخص الدليل وطان حاصل الدليل وهو شنو؟ استدلال بأن المنفعة هي المقتضي لجواز بيع كلب الصيد وهذه المنفعة موجودة في الكلاب الثلاثة، من أن المنفعة المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة هذا المقتضي شنو موجود في هذه الكلاب. هذا الدليل. وعنه رحمه الله يعني العلامة رحمه الله في مواضع أخر هذا الدليل الآخر الثالث، أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال، هذا الدليل الآخر. يقول المصنف: وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، يعني ما ذكره العلامة أولا ضعيف لأنه قياس محض، والثاني يعني ضعف الثاني ما ذكره العلامة ثانيا وهو قضية الدية، بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك. هاي المناقشتين اللتين أشرنا إليهما، المناقشة الأولى هي لم تدل على التملك اللي بيناه احنا بالشرح، وهو أن الدية ما بها دلالة على شنو؟ على الملكية أصلا، بدليل أن الدية تثبت للحر، والحر ليس شنو؟ ملكا، بل من المحتمل أن تكون غرامة لتفويت الانتفاع بشيء. واضح. المناقشة الثانية اللي ذكرها أولا وهو بها نوع من الترقي، ونقول مو فقط لا تدل على الملكية بل قد فيها دلالة على من؟ على عدم الملكية، وإلا لكان الثابت شنو؟ تعيينا قيمة، لأن تفويت المال وإتلاف المال يستوجب شنو؟ ضمان قيمة في القيمية. واضح هذا؟ لاحظوا عبارته، بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت. تقول إذا ما ادعينا بأنها دليل على عدم الملكية، على الأقل نقول ليس فيها دلالة على من؟ على الملكية، لم تدل على التملك. هذه المناقشة الأخرى، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به، مو لتفويت مال وإتلاف مال، لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. انتهى هذا الكلام، انتهت المناقشة. ونحوهما في الضعف، جاء الدليل الأول اللي هو عبارة تمسك بالمرسلة، ونحوهما يعني نحو هذين الدليلين في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم. ليش ضعيف هذه الدعوة؟ يقول لوهنها، قاعد يبين سبب ضعفها، لوهن هذه الدعوة بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم الجواز، جواز غير المعلم من الكلاب. هذه المناقشة الأولى. في المناقشة الأولى أن دعوة الاتفاق معارضة بدعوة الاتفاق على من؟ على المنع وعلى عدم الجواز. واضح. بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلاب، ليشمل محل الكلام، بوجدان هاي المناقشة الثانية بعد الإغماض عن معارضة المناقشة شنو في هذه في دعوة الاتفاق، بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية وشنو والفتوى، مع الخلاف العظيم من هؤلاء كيف يدعي الاتفاق على ماذا؟ على الجواز. واضح هذا. نعم يقول المصنف، لو ادعي الإجماع مو الاتفاق أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف. لاحظوا المصنف الشهيد يقول، يقول تارة يدعى الاتفاق على الجواز، طب هذا موهون واضح بماذا؟ بمخالفة كثير من العلماء وذهابهم علما إلى المنع. شلون يدعى الاتفاق مع مخالفة الكثير؟ واضح. وتارة لا يدعى الإجماع، يقول يمكن إذا ادعي الإجماع أن نمنع وهن هذه الدعوة بمخالفة الكثير، إذا بنينا على مسلك الحاج في مقام إثبات حجية إجماع، فإنه بناء على هذا المسلك مخالفة الكثير لا تضر في تحقق الإجماع. واضح؟ بعبارة أخرى يكون المراد من الإجماع والإجماع الإصطلاحي الكاشف عن رأي معصوم. وقد ذكر في كلام المحقق والمحقق بأن اتفاق اثنيا إذا كان كاشف يكون شنو؟ حجة، ويكون إجماع إصطلاحا. واضح؟ اثنيا إذا كان اتفاقهم كاشف عن رأي المعصوم فرضان يكون اتفاقهم حجة ويكون اتفاقهم إجماع إصطلاحا. فإذا المخالفة الكثير لا تقدح في دعوة شنو؟ إجماع. وإن كانت تقدح في دعوة الاتفاق، لأن الاتفاق ظاهر المراد به واتفاق العلماء، بينما الإجماع قد يراد به الإجماع شنو؟ الإصطلاحي لا الإجماع اللغوي. فإذا المخالفة الكثير بناء على هذا المسلك لا تقدح. نعم، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، وهنها ضمير في وهنها يعود إلى دعوة الإجماع، ها؟ أمكن منع وهن هذه الدعوة بمجرد الخلاف ولو من الكثير. لا، نقول أنه لا يضر الخلاف ولو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع من كونه، هذا من بيانية لما سلكه، من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر شنو؟ منهم. واضح هذا إلى هنا؟ يقول إذا ادعي الإجماع يمكن أن نقول بأنه نرفع إيدنا عن المناقشة الثانية. أخي، المناقشة الثانية شنو هي؟ أنه شلون تدعي الاتفاق والحال أن كثير من العلماء شنو؟ يخالفون. يقول هاي مناقشة ثانية، نقدر نرفع اليد عن هذا الدعية شنو؟ إجماع بناء على هذا المسلك. واضح؟ مع أن دعوة الإجماع هذا مناقشة في هذه الدعوة، يعني في هذا التوجيه الأخير، يعني يريد يقول أن من يدعي الإجماع في محل كلامنا على الجواز لا يبني على هذا المسلك. فإذا كان ما يبني على هذا المسلك، إذا مخالفة القليل فضلا عن الكثير شنو؟ توهم دعوة الإجماع. واضح شيء يقول بهذه العبارة الآتية؟ مع أن دعوة الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، ممن لم يصطلح الإجماع ما يرى أن هذا إجماع، اتفاق جملة مع مخالفة في الكثير هذا مو إجماع. مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها بدعوى الإجماع عند وجدان شنو؟ سلام. واضح شديد يقول؟ وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين، هذا إذا كان الجابر للضعف هو شنو؟ هو الاتفاق أو الإجماع، فالمناقشة فيه ما تقدم. وأما إذا كان الجابر للضعف هو شهرة الفتوى بين المتأخرين، فلا تجبر شنو؟ فلا تجبر شنو؟ شهرة الفتوى بين المتأخرين ما تجبر الرواية. واضح؟ لا، لأنها من المتأخرين. خصوصية هي أنها لا، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. يعني يريد يقول أنه هذا اللي أشرنا إلى أنه جهلنا برأي القدماء، هذا يمنعنا من أن نأخذ بالشهرة بين شنو؟ متأخرين، فضلا عما إذا شنو؟ خالفهم القدماء كما في محل كلام. هذا محل كلام، هذا اي هذا محل كلام، يعني هذا المحققين يقولوا، والا هم يقولون حتى شهرة الفتوائية هم ما تعلم تكون جابرة. واما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. هل الخصوصية واضح شنو معناها صار؟ ها؟ يعني مع عدم اطلاعنا على رأي القدماء شهرة المتأخرين ما تجبر، فما هو الحال فيما اذا كان اطلعنا على مخالفتهم؟ مع مخالفة كثير من القدماء ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة. مو تعرفون عبارة كثرة العمومات؟ مو هم عندكم ظاهر العمومات نفس الشيء؟ مع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، وخصوصا مع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة، عمومات الواردة في مقام الحاجة في باب الكلاب والمانعة، مع وروده في مقام الحاجة لو كان كلب الماشية واقعا يجوز بيعه لكان ينبغي شنو استثناء كما استثني كلب شنو الصيد. فإذا هذا يؤيد ماذا؟ أنه لا توجد هناك شهرة جابرة لضعف السند الموجود في تلك الرواية المرسلة، وخصوصا مع خلو كتب الرواية المشهورة شنو عنها، أي عنها يعني عن من؟ عن هذه المرسلة التي رواها الشيخ، وخصوصا مع خلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعه، لم يذكرها في جامعه. وصلى الله على محمد وعلى